كان سؤالنا في الدرس السابق: هل يجري الاستصحاب فيما لو كان المستصحب حكما شرعيا ثابتا بدليل عقلي أو لا يجري الاستصحاب؟ ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى عدم جريان الاستصحاب، وقال: إذا كان المستصحب حكما شرعيا ثابتا بدليل عقلي فالاستصحاب لا يجري. لماذا لا يجري؟ وذلك لأن الحكم العقلي منضبط لا ترديد فيه ولا إهمال ولا إجمال، فالعقل إن أحرز أن الموضوع ثابت ومتحقق بجميع خصوصياته حكم العقل بشكل جزمي، فإذا أحرز ثبوت الموضوع، مثلا الكذب الضار، إذا أحرز العقل وجود الكذب الضار حكم العقل بقبحه قطعا، فيقول: الكذب الضار قبيح. فتتم الصغرى فنضيف إليها كبرى الملازمة، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، فنستنتج الحكم الشرعي بنحو قطعي لا ترديد فيه حتى نحتاج إلى الاستصحاب. أما إذا أحرز العقل أن الموضوع ليس متحققا، كما لو ارتفعت بعض خصوصياته، كما لو ارتفعت صفة الضار عن الكذب وبقى عندنا فقط كذب ليس فيه ضرر مثلا، فحينئذ العقل لا يحكم بالقبح، لكنه لا يتردد بل يحكم بالعدم لارتفاع الموضوع، لارتفاع بعض خصوصياته. فلا تتم الصغرى، ليش الصغرى؟ الكذب الضار قبيح، فإن هذا الكذب ليس ضارا، فلا يحكم العقل بقبحه، فانهدمت الصغرى. وإذا انهدمت الصغرى بعد ما نقدر نطبق كبرى الملازمة، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمه. هو لم يحكم العقل بقبحه، فكيف يحكم الشرع بحرمته؟ فلا حكم للشارع جزما، فلا معنى للاستصحاب. الاستصحاب إنما يجرى متى؟ إذا شككنا في بقاء الحكم وعدم بقائه، أما هنا إن كان الموضوع ثابتا فالحكم باق جزما، وإن كان الموضوع ليس ثابتا فالحكم ينتفي جزما. وفي كلتا الحالتين لا شك في البقاء حتى نستصحب الحالة السابقة. أصلا ما عندنا شك في البقاء، إما قطع بالبقاء وإما قطع بالارتفاع. هذا وين؟ في الأحكام الشرعية الثابتة عن طريق دليل عقلي. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. أجبنا عن ذلك بأن الملاك والمناط ليس على الدقة العقلية، وإنما المناط على الفهم العرفي. وحينئذ فإن كانت الخصوصية المرتفعة مقومة للموضوع فبارتفاعها يرتفع الموضوع فلا يجري الاستصحاب. أما إذا كانت الخصوصية المرتفعة بنظر العرف ليست مقومة للموضوع، وإنما هي حالة من حالاته وعرض من أعراضه، فبارتفاعها لا يرتفع الموضوع عرفا، وإن كان يرتفع عقلا، لكن عرفا شنو؟ لا يرتفع، لأن الخصوصية ليست مقومة، فالعرف يرى الموضوع باقيا. فإذا شككنا في بقاء الحكم بسبب ارتفاع هذه الخصوصية اللي هي شنو نوعها من الخصوصية؟ ليست مقومة، جرى الاستصحاب لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن الموضوع باق على حاله لم يتغير بحسب النظر العرفي. ولا فرق في ذلك بين كون المستصحب ثابتا بدليل النقل أو كان ثابتا بدليل عقلي، هذا ليس فرقا، المهم أن الخصوصية ليست مقومة، والعرف يرى الموضوع باقيا على حاله. بعد ما نفرق ثبت بدليل عقلي أو ثبت بدليل نقلي، فكلام الشيخ الأنصاري ليس صحيحا. إذن ما نقوله نحن إن الحكم العقلي ارتفع أو ثبت في حال ارتفاع هذه الخصوصية، الحكم العقلي ارتفع، لماذا؟ لأنه مبني على الدقة العقلية، وبالدقة العقلية الموضوع ارتفع بزوال هذه الخصوصية، وهي خصوصية كون الكذب ضارا، فإذا ارتفع عنوان الإضرار ارتفع حكم العقل. ولكن هذا لا يعني ارتفاع شنو؟ حكم الشارع. لماذا؟ لأن حكم الشارع يعتمد على الفهم العرفي، والعرف يرى أن الموضوع باق فيستصحب ونثبت الحكم الشرعي. هذا ما قلناه جوابا للشيخ الأنصاري. أشكل علينا بأن الحكم الشرعي المستكشف عن طريق الدليل العقلي هو ملازم للحكم العقلي، يعني أكو ملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، وعن طريق هذه الملازمة استكشفنا الحكم الشرعي. يا ملازمة المتكونة طبعا من صغرى وكبرى. الصغرى حكم العقل بقبح الكذب الضار، الكذب الضار قبيح، هاي صغرى. الكبرى وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. النتيجة الكذب الضار حرام شرعا. زين، الآن نحن ندعي أن حكم العقل بالقب ارتفع، يعني الصغرى موجودة لو ما موجود؟ موجود. فيقول المستشفي إذا ارتفع الحكم العقلي فكيف أثبتتم الحكم الشرعي؟ أليس بينهما ملازمة والحكم الشرعي لازم والحكم العقلي ملزوم؟ وإذا ارتفع الملزوم ارتفع اللازم، فكيف فككتم بين اللازم والملزوم؟ هذا الإشكال طرحناه في الدرس السابق. أما الجواب من الآن، طبعا درسنا الجديد من الآن، هذا اللي قدم كله تلخيص للدرس السابق. الجواب نجيب عن ذلك الإشكال ببيانين. البيان الأول، نقول لدينا عالمان. الأول عالم الإثبات والانكشاف والعلم، والعالم الثاني عالم الثبوت والواقع ونفس الأمر. والسؤال هو الملازمة الثابتة بين حكم العقل وحكم الشارع هل هي ملازمة في عالم الثبوت أو هي ملازمة في عالم الإثبات؟ بعبارة أخرى أصيغ السؤال صياغة أخرى، الحكم العقلي واسطة في الإثبات للحكم الشرعي أو هو واسطة في الثبوت للحكم الشرعي؟ الجواب إن الملازمة بينهما ثابتة في عالم الإثبات، أي إن هذا الحكم الشرعي ليس لنا طريق نقلي لاستكشافه والعلم به، لذلك لجأنا إلى الطريق العقلي لاستكشافه والعلم به. فحكم العقل والدليل العقلي صار واسطة في استكشافنا لمن؟ للحكم الشرعي، مجرد واسطة في الإثبات للاستكشاف. كيف علمنا بثبوت الحكم الشرعي؟ كيف استكشفنا الحكم الشرعي؟ عن طريق الملازمة العقلية. فهناك بينهما تلازم إثباتي في عالم الاستكشاف والبيان والعلم. أما في عالم الثبوت فلا ملازمة بينهما، فلا يمكن أن نقول كلما لم يحكم العقل بالقبح فإن الشارع لا يحكم بالفرض. يعني ما عندنا ملازمة تقول كلما لا يوجد لدينا حكم عقلي بالقرب إذا لا يوجد لدينا حكم شرعي بالحرمة. لا ملازمة. لماذا؟ لأن العقل قد لا يدرك الملاك الواقعي والمفسد الواقعي فلا يحكم بالقبح، ولكن الشارع باعتباره علام الغيوب يدرك الملاك والمفسدة الواقعية فيحكم بالحرمة. بعبارة أخرى، لدينا جانبان في هذه الملازمة. الجانب الأول هو الجانب الثبوتي الوجودي، وهو كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمة، وكل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجود. هذا جانب شو نسميه؟ جانب إثباتي إيجابي وجودي، وهذا مسلم. جانب الإثباتي مسلم، ما عندنا مشكلة. الجانب الثاني، الجانب السلبي وجانب النفي والعدم، وهو كلما لم يحكم العقل بالقبح لم يحكم الشارع بالحرمة. هذا الجانب العكسي السلبي. لما قلنا كلما حكم بالقبح حكم الشارع بالحرمة، نعكس القاعدة، كلما لم يحكم بالقبح لم يحكم الشارع بالحرمة، وكلما لم يحكم بالحسن لم يحكم الشارع. هذا الجانب السلبي يمكن أن يفسر بطريقتين. السلسلة وياي بالمطلب. الجانب الثاني وهو الجانب السلبي يمكن أن يفسر بطريقتين. الطريقة الأولى أن العقل لا يكتفي بعدم الحكم وإنما يحكم بالعدم. أي إن العقل لا يكتفي ويقول أنا لا أحكم بالقبح، لا أحكم بالقبح بل أنا ساكت عن ذلك، لا، وإنما العقل إذا زالت خصوصية الضرر من الكذب يحكم بعدم القبح، مو لا يحكم بالقبح. أكو فرق بيناتهم. إن كان الكذب ضارا حكم العقل بالقبح جزما فيترتب عليه حكم الشارع بالحرمة. زين، إذا ارتفعت صفة الضرر ايش راح يصير؟ العقل لا يحكم بالقبح أو العقل يحكم بعدم القبح؟ الجواب العقل لا يبقى متفرجا وإنما يحكم بمن؟ بالعدم. يقول ما دامت خصوصية الضرر ارتفعت فأنا أحكم بعدم القبح. في هكذا حالة لا يمكن للشارع أن يخالف حكما عقليا قطعيا بعدم القبح، فلا يمكن للشارع أن يحكم بالحرمة، لا يمكن للشارع أن يحكم بالحرمة، لأن حكم الشارع بالحرمة معناه أن المتعلق قبيح وفيه مفسدة، بينما العقل جزم بمن جزم؟ حكم بعدم قبحه، جزم بعدم قبحه، وحكم الشارع لا يصطدم مع حكم العقل. إذن لا يمكن للشارع أن يحكم بالحرمة بل يسير مع العقل. هذا يا تفسير التفسير الأول. فش راح أصير نتيجته؟ دققوا يا يعني. ارتفاع حكم العقل بالقبح يؤدي إلى ارتفاع حكم الشارع بالحرمة. لماذا؟ لأن ارتفاع حكم العقل بالقبح لا يعني عدم حكم العقل بالقبح، يبقى ساكت، لا، وإنما يحكم بعدم القبح، فلا بد أن نحكم بعدم الحرم. التفسير الثاني أن نقول إن المراد من ارتفاع حكم العقل بالقبح ليس هو حكم العقل بالعدم، وإنما هو عدم حكم العقل، عدم حكم العقل، بأن يقال إن الكذب إذا كان ضارا فالعقل يدرك الملاك للكذب الضار، وملاك الكذب الضار هو المفسدة، فيحكم العقل جزما بقبحه، ولكن أحيانا العقل لا يطلع على الملاك الواقعي، لا يطلع على المفسدة، ما يدري بالمفسدة، جاهل بالمفسدة، لا يعلم بالمفسدة، ممكن هذا يغفل عن المفسدة. فإذا لم يطلع العقل على الملاك فغاية ما يقوله العقل شو يقول؟ أنا لا أستطيع أن أحكم بالقبح. العقل شو يقول؟ إذا أحرزت المفسدة كما في الكذب الضار فأنا أحكم بالقبح جزما، أما إذا ارتفع عنوان الإضرار فلا أدري أن فيه مفسدة أو ليس فيه مفسدة، فلا أحكم بالقبح، لا أحكم، مو أحكم بعدم القبح، لا، لا أحكم بالقبح، هو لا أحكم بالقبح لعدم إدراك الملاك، هذا لا يتنافى مع أن الشارع يحكم بالحرمة لأنه يدرك الملاك. فارتفاع حكم العقل بمعنى عدم الحكم لا يؤدي إلى ارتفاع حكم الشارع بالحرمة. إذا اتضح ذلك نقول إذا كان كلامنا في الطرف السلبي العدمي من الملازمة وبنينا على التفسير الثاني، اللي هو شنو التفسير الثاني؟ وهو عدم الحكم لا الحكم بالعدم، فحينئذ العرف يرى أن الموضوع باق لأن الخصوصية الزائلة ليست من المقومات للموضوع، فإذا شككنا في الحكم الشرعي أمكننا استصحابه، وإن كان العقل ارتفع حكمه. لكن بأي معنى ارتفع؟ بمعنى عدم حكمه بالقبح، بقى ساكت، فهذا لا يتنافى مع حكم الشارع بالحرمة. فيمكن أن نفككه، يمكن أن نفكك بين حكم العقل وحكم الشارع، وأنه إذا انتفى حكم العقل فهذا لا يؤدي جزما إلى ارتفاع حكم الشارع. ولكن بناء على التفسير الثاني، إذا كان انتفاء حكم العقل بمعنى عدم حكمه لا بمعنى حكمه بالعدم، إذا حكم بالعدم قطعا يرتفع حكم الشارع. لكن إحنا كلامنا مو بهذا المورد، كلامنا في مورد عدم الحكم، وعدم الحكم تبقى قضية مهملة، والقضية المهملة لا تصطدم بحكم الشارع بالحرمة، إذا لا تنافي بينهما. طب هذا كله طبعا البيان الأول للجواب. قلت إن قلت كيف هذا التفكيك بين العقل والشرع مع الملازمة بين الحكمين، شرحناها، قلت ذلك، يعني شنو ذلك؟ التفكيك بين حكم العقل وحكم الشارع، وأن حكم العقل ينتفي مع بقاء حكم الشارع. نقول ذلك لأن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع بيا مقام، في أي مقام؟ في تكون، إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف، فالدليل العقلي واسطة في الإثبات، لأنه لا دليل على استكشاف الحكم الشرعي إلا عن طريق الحكم العقلي، لا في مقام الثبوت، لا في مقام الثبوت، ماكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع شنو؟ ثبوتا حتى يدور معه وجودا وعدما، لا لا يدور معه وجودا وعدما. نتيجة هذا شنو؟ إذا كانت الملازمة إثباتية وليس ثبوتية، شنو معنى هذا؟ ماذا يترتب؟ نقول فعدم استقلال العقل، فعدم استقلال العقل إلا في حال، يا حال الذي يحكم فيه العقل جزما، إذا كان الموضوع شنو؟ محرزا، والخصائص والصفات كلها شنو؟ موجودة ومتحققة. إذا كانت الخصائص موجودة فالعقل يستقل بالحكم، يعني إذا كانت خصوصية الإضرار موجودة فالعقل بمن يستقل؟ بقبح الكذب، هذا ما عندنا مشكلة دي. فعدم استقلال العقل بالحكم بالقبح إلا في حال وجود الخصوصية، أما إذا ارتفعت الخصوصية العقل يستقل بالحكم بعد لو لا يستقل؟ لا يستقل بالحكم، إنما يستقل إذا ثبتت الخصائص والصفات، فإذا ارتفعت الخصائص والصفات فالعقل لا يستقل بالحكم، هذا هو ثابت. فعدم استقلال العقل بالحكم إلا في حال ثبوت الخصوصيات والصفات، دققوا ياي بالعبارة، غير ملازم لعدم حكم الشارع في تلك الحالة. احنا الحالة الاولى بمن فسرناها؟ وجود الخصوصية. أرجع لك للعبارة، فعدم هسه استقلال شيء أقول حكم العقل، فعدم حكم العقل إلا في حال، يا حال إلا في حال ثبوت الخصوصية وهي خصوصية الضرر، عدم حكم العقل بالقبح إلا في حال ثبوت الخصوصية، هذا العدم استقلال العقل غير ملازم لعدم حكم الشارع بمن بالحرمة في تلك الحال، يا حال حال وجود الخصوصية وهي الإضرار، شلون غير ملازم؟ ملازم لحكم الشارع، ملازم لعدم حكم الشارع. إذا كان العقل يستقل بالحكم بالقبح إذا كانت الخصوصية موجودة، فأكو ملازمة لو ماكو ملازمة؟ أكو ملازمة. إذن الشارع لابد شنو؟ أن يحكم بالحرمة. لذلك هذه العبارة مضطربة وفيها زيادة حروف، لابد من إصلاحها، وأفضل طريقة للإصلاح أن نرفع كلمة إلا. يعني شو تصير العبارة؟ فعدم حكم العقل بالقبح في حال، يا حال لا ارتفاع وصارت عدم، عدم حكم العقل بقبح الكذب في حالة ارتفاع صفة الإضرار، عدم حكم العقل بالقبح غير ملازم لعدم حكم الشارع بالحرمة للكذب إذا ارتفعت صفة الإضرار. أعيد لك العبارة للمرة الأخيرة حتى ما نطول، عدم حكم العقل بقبح الكذب في حال ارتفاع صفة الإضرار، عدم حكم العقل بالقبح لا يؤدي إلى عدم حكم الشارع بالحرم، لا يمكن الشارع يحكم بالحرم. فعدم استقلال العقل بقبح الكذب في حال ارتفاع الضرار غير ملازم لعدم حكم الشارع بحرمة الكذب في تلك الحالة التي ارتفع فيها الضرار، لا يمكن أن الشارع، لا يمكن أن الشارع يحكم بالحرمة مع أن العقل حكم أو لم يحكم، لم يحكم. ماكو ملازمة بين عدم العقل وعدم حكم الشارع، لا يمكن أن العقل لا يحكم لكن الشارع، لكن العقل لا يحكم بأي معنى؟ بمعنى عدم الحكم وليس بمعنى الحكم بالعدم. لذلك قال المصنف فعدم استقلال العقل، مو استقلال العقل بالعدم، هو فرق يعني بين عبارتين فتأمل. زين قد واحد يقول شلون يعني إذا ارتفع حكم العقل شلون يبقى حكم الشارع؟ الجواب وذلك لأن العقل يتصور أن المفسدة، يمكن أن العقل يتصور أن المفسدة في الكذب لا توجد إلا إذا كان الكذب فيه ضرر، ولذلك إذا ارتفع الضرر العقل لا يحكم بشيء، بينما الشارع يدرك لأنه علام الغيوب ويعلم بالواقع، يدرك أن المفسدة المترتبة على الكذب تترتب على الكذب سواء كان فيه ضرر أو ليس فيه ضرر، ففي حالات ارتفاع الضرر العقل لا يستطيع أن يحكم لعدم إدراكه للمفسدة، لكن الشارع يحكم بالحرمة لإدراكه للمفسدة. هذه صورة. الصورة الثانية، أو أن العقل يدرك أن في الكذب مفسدة واحدة وهي تلك المفسدة المترتبة في صورة كون الكذب مضرا. ولكن الشارع يدرك وجود مفسدتين: مفسدة تترتب على الكذب الضار، ومفسدة تترتب على أصل عنوان الكذب مطلقا. فإذا ارتفع عنوان الإضرار ارتفع حكم العاقل، لأنه لا يدرك إلا مفسدة. بينما على حكم الشارع ارتفعت المفسدة الأولى وبقيت المفسدة الثانية. لذلك يقول: وذلك لماذا نقول بعدم الملازمة؟ لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع، شنو يعني ملاك حكم الشرع؟ من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل أيضا، لأن العقل حكم بالقبح والحسن أيضا تابع للمصلحة والمفسدة. لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشارع كان على حاله، الأفضل نشيل كان ونقول باقيا. لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشارع باقيا على حاله في كلتا الحالتين، يا حالتين، حالة ارتفاع خصوصية الضرر أو وجود، في كلتا الحالتين الملاك موجود عند الشارع وهي المفسدة فيحكم بالحرمة، بينما عند العقل لا يوجد إلا في حالة الإضرار. وإن لم يدركه، يعني يدرك من؟ وإن لم يدرك العقل ذلك الملاك والمفسدة إلا في إحداهما، يعني شنو؟ إلا في إحدى الحالتين وهي حالة وجود الخصوصية، حالة كون الكذب فيه ضرر. لاحتمال هاي الاحتمال تعليل للاحتمال السابق، نزقلنا لاحتمال أن يكون ملاك الشارع باق على حاله حتى مع ارتفاع الخصوصية. وإذا احتملنا بقاء الملاك، احنا قاطعين لو محتملين بقاء الملاك، لو قاطعين ببقاء الملاك لقطعنا ببقاء الحكم، فلا نحتاج نحن نحتمل بقاء الملاك في حالة ارتفاع الخصوصية. وإذا احتملنا بقاء الملاك إذن نحتمل بقاء الحكم، فإذا نشك في بقاء الحكم وعدم بقائه فنستصحب بقاء. لذلك يقول: لاحتمال أن يكون ملاك الشارع باق على حاله لاحتمال عدم دخل تلك الحالة، يا حالة في مثالنا صفة الإضرار، لاحتمال عدم دخالة صفة الإضرار فيه، في من؟ في الملاك. يعني الملاك يبقى ولو زالت صفة الإضرار، ولا يرتفع الملاك بارتفاعها، لا أصلا ماكو تلازم بينها. لاحتمال عدم دخل تلك الصفة في الملاك، فالملاك موجود حتى مع زوال تلك الصفة، لكن موجود قطعا لو احتمالا، احتمالا فنحتاج للإصلاح. هاي صورة. الصورة الثانية: أو احتمال أن يكون معه، معه الضمير إن جاء الملاك الثابت في صورة وجود الخصوصية، المفسدة الثابتة في الكذب الضار، يحتمل أن يكون معه ملاك آخر. لكن شنو الفرق بين الملاكين؟ إلى الملاك الأول مرتبط بهذه الخصوصية فيرتفع بارتفاعها، لكن الملاك الثاني غير مرتبط بهذه الخصوصية فيحتمل بقاؤه بعد ارتفاعها. لذلك يقول: أو احتمال أن يكون مع الملاك الأول ملاك آخر، وهذا الملاك الآخر بلا دخل لهذه الخصوصية فيه، يعني في من؟ في هذا الملاك الثاني لا دخل لها فيه أصلا، فيحتمل أن يبقى حتى بعد زوالها. أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لهذه الخصوصية في الملاك الآخر أصلا، وإن كان لها المن لها خصوصية زائلة وهي صفة الإضرار، وإن كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك. شلون يعني اطلع؟ فاعل اطلع من هو؟ العقل. الملاك الذي اطلع عليه العقل أي ملاك؟ المفسدة الثابتة في الكذب الضار. إذن خصوصية الضرار لها دخل في الملاك الذي اكتشفه العاقل أو ليس لها دخل؟ لها دخل. فإذا زالت زال الملاك الذي اكتشفه العقل. لذلك العقل يحكم أو لا يحكم؟ لا يحكم. بينما هذه الخصوصية ليس دخيلة في الملاك الذي اكتشفه الشارع، فإذا زال لا يزول الحكم الشرعي. وإن كان لهذه الخصوصية دخل فيما اطلع عليه العقل من الملاك فيزول ذلك الملاك بزوالها، فلا يحكم العقل. لكن الشارع ليس كذلك. بل وقفت أنا حتى، ولذلك شرحتها لكم. يعني يعني شو يريد يقول لك؟ الشارع يمكن أن يدرك ملاكا، هذا الملاك يبقى حتى مع ارتفاع هذه الخصوصية بخلاف حكم العقل، فإن الملاك الذي أدركه العقل مرتبط بهذه الخصوصية فيزول بزواله. فهذه الخصوصية دخيلة في الملاك الذي أدركه العقل، وليست دخيلة في الملاك الذي أدركه الشارع. هذا البيان الأول. كمل له تعب. نشرح فقط بداية المطلب عشان هدفي أكمل المطلب كل اليوم بس ما توقف. زين. البيان الثاني، بيان ثاني لمن؟ للجواب عن قوله إن قلت. نريد أن نجيب ببيان آخر فنقول: الحكم له مرتبتان. الأولى الحكم الشأني الاقتضائي التعليقي، والمرتبة الثانية الحكم الفعلي التنجيزي. الفعلي، ما هو الفرق بين هاتين المرتبتين؟ طبعا تارة نتكلم عن حكم الشارع وتارة نتكلم عن حكم العقل. الآن كلامنا نصبه على حكم العقل. حكم العقل له مرتبتان: حكم عقلي شأني اقتضائي تعليقي، وحكم عقلي فعلي تنجيزي. ما هو الفرق بينهم؟ أما الأول فيكون فيما لو لم يدرك العقل الملاك والمصلحة الواقعية. العقل ليس عالما بالمصلحة أو الملاك الواقعي، ولذلك لا يصدر حكما فعلا. يا أيها العاقل، لماذا لم تصدر حكما فعلا؟ شنو جوابه؟ أنا لا أعلم بوجود ملاك. نعم، يصدر حكما تعليقيا. شو يقول؟ إن كان فيه مفسدة فهو قبيح، وإن كان فيه مصلحة فهو حسن. وهذا حكم تنجيزي أو تعليقي؟ هذا تعليقي. إن كان، وحكم العقل تعليقا بسبب عدم إدراكه للملاك الواقع. وهذا الحكم التعليقي الشأني يمكن أن نتصور فيه الإجمال أو الإهمال. طبعا الوقت انتهى، مطلب يقول نأجله للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.